نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، تقدمة بين يدي لقائنا الليلة في مواجهة الشهوة، لابد أن ننبه بل ونعزي في أن شعبان قد انتصف. نسأل الله عز وجل أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها. شعبان قد انتصف وما أنصفت فيه، نسأل الله يتقبل أعمالنا. فغدا ليلة النصف من شعبان، وكما سبق أن نبهنا أن في ليلة النصف صح حديث أن الله عز وجل يطلع ليلتها إلى الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا الحديث كما فعل الشيخ الألباني بطرقه فقال حسن لغيره في رقم 1183 في السلسلة الصحيحة، يجعلنا نهتم بغد. فغدا الجمعة فاضل النهار فاضل الليل، فالنهار فاليوم يوم جمعة، والليلة ليلة النصف. يجعلنا نستعد منذ الآن، نتهيأ لأن نبكر إلى الجمعة فنحصل خيرها، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ومتى إلى المسجد ولم يركب، فصلى ما كتب له، واقترب وأنصت، وسمع ولم يلغو. كتب له بكل خطوة خطاء عمل سنة صيامها وقيامها. نسأل الله أن يبلغنا رضاه. هذا فضل عظيم وجود عميم لمن بكر إلى الجمعة بعد الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي، فيسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. نسأل الله أن يؤتينا خير الدنيا والآخرة. فتلتزم بحثا عن هذه الساعة وقت الجمعة، فقد قيل أنها منذ أن يطلع الخطيب المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. والقول الذي عليه جماهير السلف والخلف وصح فيه حديث أنه من بعد عصر الجمعة إلى غروب شمسها. فينبغي لنا أن نعتكف هذه السويعات من بعد عصر الجمعة إلى المغرب، نعتكفها في المسجد التماسا لساعة الإجابة، عاكفين على الذكر والدعاء وتلاوة القرآن. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وخصوصا أن غدا هو اليوم 14، وهو من الأيام البيض التي هي من السنن الآكدة التي ينبغي لكل مسلم أن يصومها، اليوم الخميس 13، وغدا وبعد غد تصوم الثلاثة البيض. ثم تكون الليلة، ينبغي أن يخص كل منا هذه الليلة بشيء من الخير، بأن يقوم 11 ركعة أو 13 ركعة أو 15 ركعة كهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، بأن يطيلها وأن يكثر فيها من الدعاء حتى أن يرحمنا ربنا ليلتها. وأذكركم إخوتنا، بل وأؤكد عليكم مؤكدا، أن نجعل من دعائنا في غد المبارك الجمعة وليلة النصف أن نخص الأمة بمزيد من الدعاء، أن يفرج الله الكروب، وأن يزيل الهموم والغموم، وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. نجتهد في أن لا نجعل دعاءنا كله حول ذواتنا، وأنفسنا وهمومنا الشخصية، بل نجعل من همومنا هم أمتنا، ونحمل من قضايانا قضية أمتنا وقضية ديننا، أن نتوجه إلى الله مخلصين خاشعين، أن يرفع الله الغمة عن جميع الأمة. نتوجه إلى الله عز وجل ملحين بالدعاء أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يهلك الظالمين، وأن يفرج عن المهمومين من المؤمنين الموحدين، وأن يفك أثر المأسورين. لا تنسوا هذا الأمر، فإنه من أهم المهمات. ثم نواجه الشهوة مرة أخرى في لقائنا الرابع في هذه المسألة، وقد توقفنا في اللقاء الماضي على أن أهم سبيل من سبل مواجهة الشهوة التوحيد. نسأل الله أن يتم التوحيد في قلوبنا، ولعظم هذا المقام وشدة الحاجة إليه أطيل النفس فيه فأؤكده الليلة بمزيد بيان. يقول ابن القيم: اعلم أن أشحة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور. لإيه؟ للا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، فلها نور. وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فلا إله إلا الله تقوى في القلب وتضعف، وعلى قدر القوة يكون قوة النور، تكون قوة النور، وعلى قدر الضعف يضعف النور. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أنه كلما قوي نور هذه الكلمة وعظم في قلبك واشتد، أحرق من الشهوات والشبهات بحسب قوته وشدته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه: فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، على حسب ما كان في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. ربنا أسبغ لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. على حسب نور كلمة لا إله إلا الله في قلبك تؤتى النور يوم القيامة. وسبق معنا الحديث أن الناس يؤتون النور على قدر أعمالهم في الدنيا، يؤتون نورهم يوم القيامة، فمنهم من نوره كالشمس، وأقلهم نورا من نوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة. يقول ابن القيم: وهذا مناط كلامنا الليلة وأصل حديثنا، كيف نحقق هذا التوحيد وكيف يعظم في قلوبنا هذا النور؟ يقول ابن القيم: ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأحلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي. اللهم تب علينا توبة نصوحا. تسمع هذه الجملة مرة أخرى وانتبه. يقول ابن القيم: بل التوحيد رحمه الله تعالى، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى لجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض. يتضمن من هؤلاء ما يحول، يكون سدا منيعا وحائلا قويا بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. تعرف معناه؟ كثير من الناس يقولون انهم سيدخلون الجنة بزعمهم بمجرد ان قالوا لا اله الا الله، بل ومنذ سنة او اكثر من سنة سمعت رجلا بأذني يقول ان اليهود والنصارى سيدخلون الجنة، فلما قيل لما قال لانهم يقولون لا اله الا الله، والرسول قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة، وهو يحاجج ويناظر. سبحان الله، هل قضية قضية كلمة؟ وإلا فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، يقولونها. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى آخره، كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، بل وخرجوا مع رسول الله يجاهدون، ومع ذلك هم اسفل من الكافرين. ان المنافقين في الدرك في الاسفل من النار، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فذكر المنافقين قبل الكافرين. فالقضية ليست مجرد نطق باللسان، ليست القضية ان تقول لا اله الا الله وكم من قائل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يقومون بها يرقصون ويلعبون وهم لا يدرون شيئا عن الدين ولا عن لا اله الا الله. هم يرقصون بها في محل السلك حول القبور وصناديق النزول والاكل وترك الصلاة. نعم، فالقضية ليست قضية قول. يقول ابن القيم وما جاء من هذا الضرب من الاحاديث اللي هي من قال لا اله الا الله دخل الجنة التي اسكنت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم كيلت قبل ورود الاوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار واولها بعضهم بالخلود وقال يعني لا يدخلها خالدا ونحو ذلك من التأويلات. والشارع الشارع يعني المشرع الله ورسوله، والشارع المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك، ايه هو ذلك؟ دخول الجنة بمقتضى القول. لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فان هذا خلاف المحلوم بالضرورة من دين الاسلام. فان المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الاسفل من النار، فلا بد من قول القلب وقول اللسان. قف هنا الان، اذا قلت لك قولوا لا اله الا الله، قل لا اله الا الله بلسانك ام بقلبك؟ ارجو ذلك. لكن السؤال كيف يقول القلب؟ هي دي القضية، كيف يقول القلب لا اله الا الله؟ لان القضية هنا اسمع، طيب ستجد الامر اخطر مما تتصور، وقد نبهتكم الى خطورة هذا الكلام جدا في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن ان لا يمكن ان يكون موحدا كامل التوحيد من يعصي، وانما هذه المعاصي نقص في كمال التوحيد. نحن لا نقول ان العاصي مشرك كافر مخلد في النار، ولكن نقول ان هذه المعاصي تنقص من كمال التوحيد، هي السلم في التوحيد. انتبه، اسمع ابن القيم يقول ايه. يقول رحمه الله تعالى وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب علما وعملا ما يوجب تحريم قائلها على الناس. شوف الشاهد اللي جاي، كل وكل قول رتب السارع ما رتب عليه من الثواب فانما هو القول التام. يعني قول باللسان وقول بالقلب، والا باللسان فقط فلا يؤخذ عليه الاجر المترتب، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه او غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان. يعني واحد يقعد في الصبح كده بعد الفجر فاذكار الصباح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وانتهينا، ويفضل طول النهار يعصي ويجي المغرب سبحان الله سبحان الله. هل تظن ان هذا تغفر ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر؟ والذي قال لي احد الشباب: هل انا افعل ما افعل في الجامعه طيله النهار، اطافع هذه واقتل هذه واعانق هذه وامشي مع تلك واوصل تلك وعلى السمنه اقف مع تلك، ثم عند المغرب اقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فيمحى كل هذا؟ حاشا لله ان يكون دين الله هزوا ولعبا ابدا اطلاقا، لا يكون هذا ولا يتم. يقول ابن القيم: نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يوافق قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها فليس له من ذلك شيء. لازم تبقى عارف يعني ايه سبحان الله ويعني ايه بحمده، يعني ايه سبحانه ويعني ايه الله ويعني ايه بحمده. لما اقول لك تكون عارفا؟ لما اقول لك ذلك؟ لانك اذا قلتها بعلم وانت تعرف فانك بذلك ستحجزك هذه عن المعاصي. هذا العلم، وقد استشهدت لكم في اللقاء الماضي بقوله سبحانه وتعالى للعبد الذي اذنب ويتوب، يقول الله: علي ان عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. علي ان عبدي، فالعلم شرط. يقول ابن القيم: ولكن من رجا ثوابها حطت من خطاياه بحسبنا في قلبه. اللهم طهر قلوبنا، فان الاعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وانما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والارض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والارض. تأمل، أذكر لك الأدلة. تأمل حديث البطاقة، أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فينذر له 99 سجلا، كل سجل كمد البصر كلها سيئات، حتى إذا تيقن الهلاك قيل له: لك عندنا بطاقة. فقال: وما تصنع تلك البطاقة أمام هذه السجلات؟ فإذا البطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. السؤال هنا: أليس كل منا، اللهم اجعلنا موحدين يا رب، أليس كل منا له بطاقة كتلك البطاقة؟ ها؟ لما يدخل إذن بعض المسلمين النار؟ كل منا له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله لأنه قالها. يقول ابن القيم: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتسكن البطاقة فتطيح السجلات فلا يعذر، ومعلوم ان كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. ولكن السر، اسمع، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انقرضت بطاقته بالثقل والرزانة، لأنه ليس الذي في قلبك هو الذي كان في قلبك. ولولا خشية الإطالة، لأن قلت لكم كلام ابن القيم في تأثير لا إله إلا الله عند الموت، فإن لا إله إلا الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، تأثير لا إله إلا الله عند الموت لها معنى آخر، لها طعم آخر، لها فهم آخر، فقد انقطعت عن قلبه كل علائق الدنيا. لو أنك الآن في السكرات ولا إله إلا الله على لسانك، فإن حين ذاك ماذا ترجو من ورائها، من ورائها ماذا ترجو؟ شيئا من الدنيا؟ كم من عابد لله يرجو من وراء عبادته دنيا يصيبها من الله؟ نعم، كم من، قال تعالى للصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة في غزوة أحد وهم خرجوا يقاتلون في سبيل الله. إذا أردت زيادة الإيضاح يقول ابن قيم رحمه الله تعالى، إذا أردت زيادة الإيضاح تأمل ما قام بقلب قاتل المئة. عارفين الحديث أن رجلا قتل 99 نفسا ثم ملت نفسه المعصية وهذا الى التوبة، فقال دلوني على عالم فدلوه على عابد، فمضى اليه فقال قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فاتم به المئة. ثم قال دلوني على عالم، فقالوا فلان، قال قتلته، فدلوه على عالم. وده الفرق بين العالم والعابد، ولكني لا اريد ايضا الاستطرابات حتى لا نطيل، لأنه بقي أسبوعان على رمضان ونود أن ننتهي من هذا الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يقدر لنا ولكم الخير حيث كان، وأن يرضينا وإياكم به حيث كان. المقصود ذهب إلى العالم فقال نعم لك توبة، وباب التوبة لا يغلق عن أحد، ولكن قومك قوم سوء، قوم يسكتون على رجل قتل 100، قوم السوء. قالوا له يفرحني فرحانك قال فالمقصود انها قومه قوم سوء يصبرون على رجل قتل 100 ناس، فهؤلاء قوم سوء، فاهجر تلك الارض وفي ارض كذا قوم صالحون فاذهب تعبد الله معهم. تلك قصته، انظر للاستشهاد. ليس المقصود، وانبه اخوتي الشباب احبتي في الله، من اعجبهم مذهب ظاهريتي وغرموا به، اقول ليست القضية حفظ النصوص، ولكن القضية فهمها واستخراج معانيها وتفجير منها وتفجير ينابيع الخير منها وتفجير ينابيع الخير منها من تلك النصوص. شوف ابن القيم يستدل بهذا عليه، يقول وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الايمان التي لم تشغله عند السياق عن السير الى القرية. سياق ايه؟ سياق الموت. اليس الرجل وقع اين؟ في منتصف الطريق بين قريته واهل الخير الذين كانوا يريد ان يعبد الله معهم. كان في هذه الفترات يعالج ايه؟ سكرات الموت. فلو ان ما بقلبه من التوحيد ضعيفا فقال وما يجبرني، اذهب فاموت في وسط اهلي ويعود. ولكن لما قام بقلبه من التوحيد وحقائق الايمان عظائم الامور كان كالسحر، سحرة موسى لما قال لهم فرعون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا لن نؤثرك، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما انت قاضي. انظر الى هذه القصه العجب التي لا ينفد ابدا تحتري منها لحظه ايمان بصدق تجعلك هكذا، تجعلك هكذا تقول فاقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. يا الله اخذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. نعم يا احبتي في الله، انظروا لو ان في قلوبنا رجاء الله وحده لقول الله اخذ ما انت خاص. انظر الى هؤلاء السحرة، جاءوا يلتمسون قروشا في منتهى الذل، قالوا ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. هتدينا فلوس لما نغلب؟ يستذلون بطلب القرش والجنيه. أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ يتحفهم فرعون ويزيدهم بملحة. نعم وإنكم إذن أنتم هتبقوا كمان من حجة لمن المقربين. انظر إلى قمة ذلهم وهم يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. كل هذا بمجرد وقوع التوحيد في القلب ذهب الحرص على المال فارق، والحرص على الحياة فارق، والحرص على الدنيا. فقالوا انما تقضي هذه الحياة الدنيا، لم يبكوا على ضياع اجرهم، بل قالوا الطعنة السلنة موتنا دبحنا احرقنا اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ها؟ والله خير وأبقى. اوعى تنساها في حياتك، انقذها بالنور على قلبك. والله خير وأبقى، الله خير منك وأبقى. لن نؤثرك على الله ايثار ان تؤثر الله على هواك، ان تؤثر الله على شهواتك، ان تؤثر الله على الدنيا، ان تؤثر الله على كل ما تريد. تقول والله خير وابقى، والله خير وابقى. انظر الى هذا الرجل الذي قتل 100 نفس، يقول ابن القيم لم تشغله عند السياق عن السير الى القرية، وحملته وهو في تلك الحال، تلك الحال اللي هي سكرات الموت، على ان جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت. فهذا امر اخر وايمان اخر، ولا جرم ان تلحق بالقرية الصالحة وجعل من اهلها. وقريب من هذا، قريب من هذا التوحيد ما قام بقلب البغي التي رأت الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى. الحديث مشهور ان الله غفر لبغي رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزلت البئر وحملت خفها في فمها حتى سقته، فغفر الله لها وادخلها الجنة. بغي، وانتم تعرفون معنى كلمة بغي، بغي تزني بفرجها بمال، بغي بغي. هذه البغي يقول ابن قيم، وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت من التوحيد مع عدم الآلة، مع عندها تلو تملأ به من البئر وعدم المعين، ولا أحد يساعدها ولا رجل، وعدم من ترائيه بعملها. تسقي كلب ليه؟ ها؟ هناك اليوم من يسقون الكلاب ويراعون الكلاب امام عدسات المطولين ليقال انسانية، ثم يقتلون المسلمين ويذبحونهم وينتهكون اعراضهم. حيوانية هي. اليس الاسماء اللامعة التي تعرفونها يراعون الكلاب والرفس بالحيوان، وهم هم الذين يقتلون ويذبحون ويبقرون بطون المسلمين. نعم، اما هذه فحين سقط الكلب من الذي كان يراها؟ لا احد الا الله، ما وجدت معينا متحدا، وعدم وجود من ترائيه بعملها ما حملها على ان غررت بنفسها في نزول البئر. نزول البئر خطر ولا لا؟ خطر، ان تزل قدمها فتغرق، تغررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها، حملت الخف بين اسنانها وهو ملآن حتى امكنها الرقي من البئر. ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فامسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير ان ترجو منه جزاء ولا شكورا. فاحرقت انوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء، فغفر الله لها. اللهم املأ قلوبنا توحيدا يا رب. فهكذا الاعمال والعمال عند الله. اسم الجملة الجيد. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم، واسمع لهذه الجملة الخطيرة العظيمة جدا، يقول: فهكذا الاعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الاكسير الكيماوي الذي اذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الاعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. اقول ثاني، فتصلي: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول: فهكذا الاعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الاكسير، من هذا الاكسير الكيماوي الذي اذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الاعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. ايها الاخوة، ايها الاخوة، عرفتم الان مقدار التوحيد. هناك رسالة انصحكم ان لا تناموا الليلة حتى تقرؤوها، تحقيق كلمة الاخلاص لابن رجب الحنبلي، وسبق ان درسناها قريبا. فهذه رسالة خطيرة جدا لتبقى معنى كلمة لا اله الا الله وتعمل، وتعمل بها. اسوق لكم منها مقتطفات سريعة، مقتطفات سريعة. يقول الامام ابن رجب رحمه الله تعالى: نعم، قالت طائفة، تلك النصوص المطلقة اللي من قال لا اله الا الله دخل الجنة، قد جاءت مقيدة في احاديث اخرى، ففي بعضها من قال لا اله الا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه ولسانه، وفي بعضها يقولها حقا من قلبه، وفي بعضها قد زل بها لسانه واطمأن قلبه. هذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين. فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا. لذا جاء صحيح صريحا أن رسول الله قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك. وإن كان الحديث إسناده لا يصح. تحقيق هذا المعنى وإيضاحه، اسمع الكلام المتين لابن رجب هذا، وهو هو صاحب كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، فضل علم السلف على علم الخلف، وهو من السلف ولا شك، السلف كل من سبقه. فانظر إلى كلامه وانظر إلى علمه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله، هتقول لا إله إلا الله، يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا، ده الإله. فإن قلت لا إله إلا الله يقتضي أنك لا تعصي هذا الاله الذي رضيته الها هيبة خوفا واجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. لا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن اشرك مخلوقا في شيء من هذه الامور التي هي من خصائص الالهية كان ذلك قدحا في اخلاصه في قوله لا اله الا الله ونقصا في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. كثيرا ما نتكلم عن لا اله الا الله وعن الشرك والمشركين ونظن انه لا مشركون على الارض الا من يطوفون حول السيدة زينب او يتمسحون بقبر الحسين المزعوم او من يذهبون لمولد السيد البدوي او غير ذلك من هؤلاء. انني اقل كثيرا ما اوجه اخوتي الشباب ونفسي قبلكم انك ينبغي ان تتعلم العلم لتحاكم نفسك لا لتحكم على الناس. انتبه تلكم قضية خطيرة. اننا كثيرا ما نقرأ ويخطر ببالنا هذا وهي عملية ما كما يسمونها عملية اثقال. انني اقرأ حين نقرأ او نتكلم حين نتكلم او نسمع حين نسمع فكل مسألة تقع في ذهننا نصرفها. يجي الشيخ يتكلم عن الكبر يوم الواحد مننا يقول فلان ده متكبر وفلان متكبر وفلان متكبر. الشيخ يتكلم عن الغرور فلان مغرور وفلان مغرور وفلان مغرور. يتكلم مثلا عن العز فلان ده فيه هي الصفات دي بالظبط. وهكذا اسقاط 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 وهو يسلم نفسه من كل شيء. وتلك التي ضيعت شباب الأمة. نعم اننا قلبنا القاعدة الاصيلة التي يأمرنا بها الدين حسن الظن بالمسلمين وسوء الظن بالنفس. قلبناها فصارت سوء الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنفس. فضعنا. انني اريد ان تلقي كلام التوحيد تسقطه على نفسك وحدك. بالتمام الان. لا يغترن بذلك اننا نتكلم عن هؤلاء جهلة. هؤلاء جهلة. اما انت فكلامنا الليلة حجة لك او عليك. اللهم اجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العمل بما علمتنا. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى. اسمعها تاني. هو الاله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له واجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وسؤالا ودعاء. فمن اشرك مخلوقا في شيء من هذه الامور كان ذلك فتحا في اخلاصه في قول لا اله الا الله ونقصا في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وهذا كله من فروع الشرك. تأمل معي الفقرة اللي جاية دي. يقول ولهذا ورد اطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله او خوفه او رجائه او التوكل عليه او العمل لاجله. معاصي اطلق عليها الشارع اسم الكفر لان منشأها طاعة غير الله او خوفه او رجائه او التوكل عليه او العمل لاجله. كما ورد اطلاق الشرك على الرياء واطلق الكفر على الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله وعلى الاعتماد على غير الله وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة. مثل ان يقول ما شاء الله وشاء فلان او يقول ما لي الا الله وانت. هذا ايه؟ شرك وكفر. وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة. الطيرة اللي هي التشاؤم والرقى المكروهة واتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون بل واتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. سمعت لي؟ اقولها تاني بعد ان تصلي على رسول الله. صلى الله عليه وسلم يقول بل وكذلك اتباع هوى النفس. اللي بينظر الى المرأة الأجنبية ده ايه؟ هوى. احنا كلامنا كله عن الهوى، نعوذ بالله من الهوى. هوى الذي يمشي مع امرأة، هوى الذي يسمع الاغاني ده ايه؟ هوى. هذا كله باتباع الهوى قادح في كمال التوحيد. ولهذا اطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها هوى النفس انها كفر. مثل قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله ايه؟ كفر. ليه؟ لان الذي المسلم له حق الحب، فاذا قاتلته فانما تقاتله لهوى، لهوى. وكذلك من اتى امرأة حائضا، التي يأتي زوجته وهي حائض يأتيها لليه؟ الهوى. ومن اتى امرأة في دبرها، من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد. انما يأتي امرأة في دبرها لماذا؟ هوى. وانما الاصل في المسألة فأتوا حرثكم واتوهن من حيث امركم الله. فاذا امر الله ان تأتيها من قدام فاتيتها من خلف، فان هذا نتيجة هوى، فاطلق عليه لفظ الكفر لانك اطعت الهوى ولم تطع الله. يقول وايضا من شرب الخمر في المرة الرابعة وان كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية، بل قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك. ومن هنا قيس حكم تارك الصلاة، تارك الصلاة كاتلا وتهاونا. جحودا دي ما فيهاش كلام، كافر كفر مخرج من الملة، لكن كاتلا وتهاونا وهو مقر بواجبتها بوجوبها معترف بتقصيره، فهذا من هذا القبيل انه عابد لهواه، فاطلق عليه من ترك الصلاة فقد كفر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. انتبهت لهذه المسألة؟ وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، فقال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول ويشهد لهذا أيضا الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القميصة الخميص القفيفة والقميصة، تعس عبد المرأة، وهذه زيادة شاذة، إن أعطي رضي وإن لم يعت سخط، تعس وانتكس وإذا فيك فلن تقش. انقش اللي جاية دي اكتب. يقول فدل هذا، اسمع القاعدة الخطيرة جدا، فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء إلهه ومعبوده. الله أكبر. فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان هذا الشيء يعني غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده. عبد من؟ عبد هذا الشيء. ماشي مع امرأة هي غاية قصده ومطلوبه، يحبها فهو عبده، فهو عبدها. تعيس عبد المرأة، جنيه وديه وجنيه يجيبه، فهذا الانسان عبد الجنيه. وهذه سمعتها باذني في ليلتهم السوداء على رؤوسهم التي يسمونها ليلة رقص السنة. جلست الى رجل اكثر من ثلث ساعة اكلمه، وفي النهاية قال انا ربي اللي بعبده هو الجنين. حين تكلمه في مسألة الا يعمل في هذه الليلة خدمة لمن يشرك ويكفر بالله، اديني فلوس اللي بكتبها وانا بطل، ما تدينيش ما بطلت وانا لا اعطيك ابدا، اريدك ان تترك لله لا الفلوس. نعم. فدل هذا على ان من احب شيئا واطاعه وكان هذا الشيء غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده، وكان ذلك السيد معبوده وإلهه. ولهذا سمى الله طاعة الشيطان عبادة. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن. لذا قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده واحد أحد فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقولك لا إله إلا الله يقتضي ألا تحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى محبة له وخوفا ورجاء. ومن تمام محبة الله محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه. فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما أحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال تعالى: ذلك بأنهم، اسمع كلام ربك، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال بعضهم: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يبغض حبيبك. وقال بعضهم: كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال آخر: المحبة الموافقة في جميع الأحوال. تدعي أنك تحب الله، أنك تحب الله، وافقه في كل ما يأمرك به. أنت ذا يقول: ولو قال لي مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. هذا هو الحب. لو قال لي مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ثم يقول ابن رجب: ومن أحب الله لم يكن شيء عنده آثار من رضاه. آثار. ومن أحب الله لم يكن شيء عنده آثار من رضاه. من رضا من؟ ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثار من هوى نفسه. عرفت؟ لما تيجي تمشي في الشارع وتجد امرأة متبرجة متزينة متزخرفة، نسأل الله أن يستر المسلمات، ورأيتها كذلك تذكرت قول الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأصلحت بصرك، عرفت من أين أتيت؟ أنك تحب شهوتك أكثر من حبك لله. لو أحببت الله بكمال الحب بقولك لا إله إلا الله لآثرت، يعني فضلت واخترت الله على شهوتك ونفسك، على شهوتك ونفسك. ثم قال في نهاية الرسالة: إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى، فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها. فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. ومن صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب إلا الله، ولم يرجو سواه، ولم يخشى أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا انتبه، إيه أحسن تظن ان معنى قولنا ان يقول لا اله الا الله ويحب الله يبقى ما يحصلش ابدا؟ لا، يقول ومع هذا فلا تظنوا ان المحب مطالب بالعصمة، وانما هو مطالب كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة. ومع هذا فلا تظنوا ان المحب مطالب بالعصمة ان يكون معصوما فلا يخطئ، لا، ولكن هو مطالب كلما زال ان يتلافى تلك الوصمة. قال زيد بن اسلم الامام التابعي الجليل الفقيه المتوفى سنة 136، يقول زيد بن اسلم ان الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه له ان يقول اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال الشعبي علامة التابعين ابو عمر عامر بن شرحيل الشعب الكوفي متوفى 303، قال الشعبي اذا احب الله عبدا لم يضره ذنب. تعرف ازاي؟ ها؟ كيف؟ يقول الامام ابن رجب رحمه الله تعالى، وتفسير هذا الكلام، اسمع الكلام المهم اللي زي ده، وتفسير هذا الكلام ان الله عز وجل له عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى اخذ الله بيده الى نجوة النجاة. ذلك ان الله تعالى له عناية خاصة بمن يحبه، اذا احب الله عبدا يعتني به عناية خاصة، فكلما سلكت رجله في هوة الهوى اخذ الله بيده الى نجوة النجاة، ييسر له التوبة وينبهه على قبح الزلة، فيفزع العبد الى الاعتذار، ويبتليه الله بمصائب مكفرة لما جنى، فلا يلقى الله الا وهو بغير ذنب. الله اكبر. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك وحب كل عبد صالح تحبه. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ. كيف تصل الى حب الله ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه؟ تحب ربنا يحبك، يحبك، وليس الشأن ان تحب، انما الشأن ان تحب، ان تحب. كلنا بنحب، لكن مين اللي يتحب اصلا عند الله؟ مين اللي يحب ربنا؟ اذا احبك الله اخذ بيدك وعصمك منحك، واذا زللت سارع باخراجك وتنزيتك. في المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل ان رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده اليها، فقالت مه ان الله قد اذهب الشرك وجاء بالاسلام. كانت بغيا ولكن لما اسلمت قالت مه يعني انتهي، قف، توقف، ابتعد، مه ان الله قد اذهب الشرك وجاء بالاسلام. فتركها وولى وجعل يلتفت خلفه وينظر اليها حتى اصاب وجهه حائطا. عمال يتلفت عليها لحد وشه ما لبس في الحيطه. ثم اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه فاخبره بالامر، فقال صلى الله عليه وسلم انت عبد اراد الله بك خيرا. ثم قال ان الله اذا اراد بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا، واذا اراد بعبد شرا امسك ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. يا قوم قلوبكم على اصل الطهارة، وانما اصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها دموع العين وقد طهرت، اللهم طهر قلوبنا. يا قوم اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء، الحمية رأس الدواء. متى طالبتكم نفوسكم بشهواتها فكونوا كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه، قد اذهب الله الشرك وجاء بالاسلام، والاسلام يقتضي الاستسلام والانقياد والطاعة، ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. كلام الامام الطحاوي في عقيدته، نعم الاستسلام، فاستسلم لله وتخلى عن نفسك. اذا راودتك نفسك على معصية فقل لها نعم ان الله اذهب الشرك وجاء بالاسلام. ذكروها، ذكروا نفوسكم مدحتة، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا. ذكروها لعلها تحن الى الاستقامة. عرفوها اصطلاح من هو اقرب اليكم من حبل الوريد، لعلها تستحي من قربه ونظره. الم يعلم بان الله يرى، ان ربك لبالمرصاد. راود رجل امرأة في فلاة فابت، فقال ما يرانا الا الكوكب، فقالت اين مكوكبها. اكرى رجل امرأة على نفسها وامرها بغلق الابواب، ثم قال هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت نعم، الذي بيننا وبين الله، الذي بيننا وبين الله. رأى بعض الصالحين رجلا يكلم امرأة فقال الله يراكما، سترنا الله وإياكما، الله يراكما، سترنا الله وإياكما. عليكم بالمراقبة، وتلك ثمرة التوحيد. المراقبة علم القلب بقرب الرب، بقرب الرب. يقول بعضهم كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، كأن رقيبا منك يا ربي يرعى خواطري في قلبي، يراقب قلبي، ورقيبا يراقب نظري ولساني. فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجا بعناني. تعالوا إخوتا لننظر في مسألتنا، كيف نغض أبصارنا عن المتبرجات بالتوحيد. اللهم اكشف التوحيد في قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وتصديقا يا رب. يقول ابن القيم لطائف أسرار التوبة ثلاثة: أن ينظر إلى الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها، إذ خلاك وإتيانها. فإن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين، وقفنا معها في اللقاء الماضي، أنك وأنت تنظر الله قادر على أن يسلب بصرك فلا ترى. قادر أم ليس بقادر؟ قادر ولا يزال. فلما نظرت؟ أحدها أن تعرف عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. تعالوا إخوتاه لنعرف الله حتى نتوب من كل معاصينا. يقول ابن القيم: أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، يعني المعصية، وأنه لو شاء لعصمه منها، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء، أن تتعبد الله بهذه الأسماء. احنا اتفقنا أنك لست مطالبا بالأسماء، وإنما أنت مطالب كلما وقعت أن تتلافى تلك الوصمة. كيف؟ قال: أن تعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسماء الله وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: أنت إذا فرضت الخلق بجملته معدوما، فمن يرزق الرزاق سبحانه؟ لو فرضنا ما فيش خلق، كان الرزاق يرزق مين؟ فوجود البرية ورزقها لإيجاد المقتضى لاسمه الرزاق. ولو أننا نعتقد أنه ليس بعد إيجاد البرية استفاد اسم الباري، وإنما اسمه الرزاق قبل أن يرزق، وإنما أوجد الخلق ليكون لاسمه مقتضى في الواقع، ليكون لاسمه أثرا في الواقع. قال: وأنت إذا فرضت أن الحيوان، والحيوان هو المقصود به الأحياء، بجملته معدوما، فمن يرزق الرزاق سبحانه؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم، فلمن يغفر؟ وعن من يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت، والعبيد أغنياء معافون، فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات، ودلهم عليه بجميع أنواع الدلالات، وفتح لهم جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. اعرف الآن كيف تتوب من هذا الذنب ولا تعود. يقول ابن القيم: وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه، متعلق به لا بد منه. وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والتوحيد يضيق عنها التعبير في نطاق الكلمة. أولها أن تعرف عزة الله، وهو سبحانه العزيز يقضي بما يشاء، ولكمال عزته حكم على العبد وقلب قلبه، بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه، وجعل العبد مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، أنه يجعلك تريد ما يريد. اسمع إلى قول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا تستطيع أن تشاء إلا أن يشاء الله أن تشاء. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عزيزا حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب. حين ذاك إذا عرف العبد عز سيده ولاحظ بقلبه هذا العز وتمكن شهود هذا العز من قلبه، كان الاشتغال بعز السيد عن ذل المعصية أولى وأنفع، وأن يصير مع الله لا مع نفسه. وصلت؟ تصل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنا أريدك أن ننتقل إلى رحاب التوحيد، مش مسجد التوحيد لأن صلاة الجمعة، لا رحاب التوحيد يعني لنعيشه. كثيرا ما أقول لإخوة الشباب ليست قضية التوحيد كلام وشعارات ترفع، ليست هذه القضية نعجب بها ونتمناها ونتكلم عنها ونبسطها بالشرح، لا، أن تعيشها. سبب الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون اليوم بسبب ضياع التوحيد. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بالتوحيد لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بالتوحيد. التوحيد اليوم صار في جوف الكتب، في بطون الكتب، داخل الأغلفة فقط. نريده واقعا مشاهدا في العالم، في الشارع، في التعامل العبد مع العبد، نريد أن نرى أثر التوحيد. اسمع، مشهد العز، مشهد أن تشهد اسم الله العزيز. إزاي؟ يقول: إذا عرف العبد عز سيده أن يجعلك شائيا لما يشاء، مريدا لما أراد. أنا أستطيع أن أجبرك على أن تكتب، لكن لا أستطيع أن أكره قلبك على اعتقاد ما تكتب، صح؟ كل الناس يستطيعون أن يتحكموا في ظاهرك، أما الذي يتحكم في قلبك من؟ الله. فتؤمن هنا أنه العزيز، فإذا لاحظت تلك العزة في قلبك وتمكن شهودها من قلبك كان الانشغال به بالعزيز عن ذل المعصية أولى وأنفع، فتصير مع الله لا مع نفسك، لأنك قلبك راح كده تقول أنت تجاهد أن ترد قلبك. استعن بالعزيز يرد إليك قلبك، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. ايضا من معرفة عزة الله ان تعرف انك مدبر مقهور، ناصيتك بيد غيرك، لا عصمة لك الا ان يعظمك، ولا توفيق لك الا ان يعينك ويوفقك، فانت ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. ثالثا من شهود العزة ايضا أن تشهد أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها في يد من؟ في يد الله. وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذنب والعيب والظلم والحادة، وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره زاد شهوده لعزة ربه وكماله وحمده وغناه، وكذلك العكس بالعكس. فنقص الذل ينقصك من رؤية العز، ونقصان رؤية العز يريك في نفسك الكمال. ومن ذلك ايضا مشهد عزيز ان العبد في الاصل العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية. فإذا شهد العبد جريان الحر وجعله فاعلا لما هو غير مختار الله مريدا بإرادته ومشيئته واختياره، فهذا يشهده عزة الله وكمال قدرته. ومنها أن تشهد مشهد البر من أسماء الله البر، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أن تشهد بر الله بك في سترك حال ارتكابك المعصية مع كمال رؤيته لك، ولو شاء لفضحك بين خلقك بين خلقه فحذروك، وهذا من كمال بره سبحانه. الله عز وجل رآك وأنت تحت، شاهدك ومطلع عليك ويعرف حالك، وكل نواصي الخلق في يد من؟ في يده. فلو شاء لسلط عليك كلبا من عبيده، ولكنه لبره سترك وهو يراك وانت تخالفه، ويحفظك وانت تعصاه، ويراعيك وانت لا تراعيه، ويحلم عليك وانت لا تمهل نفسك. اليس هذا يحب؟ اي والله، هذا البر من سيدك كان عن كمال غناه عنك وكمال فقرك اليه. فانت اذا رايت هذا تشتغل بمطالعه المنه ومشاهده هذا البر والاحسان والكرم، فتذهل عن فعل الخطيئه فتبقى مع الله، وذلك انفع لك من الاشتغال بالمعاصي وشهود ذل المعصية. فان الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الاعلى للموحدين. ومنها بعد ان ذكرنا شهودك اسم العزيز وشهودك اسم البر، ايضا تشهد اسم الحليم. الحليم شهود حلم الله تعالى في امهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعاجلك بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث لك ذلك معرفة ربك باسمه الحليم ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب، أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع من فوتها. نعم، أن تشهد اسم الحليم أنك تسارع في المعاصي والله يحلم عليك. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، والله لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، لما سجوا جبهته وكسروا رباعيته وجحشوا رتبته ودخلت مع حلقات المغفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرق الدم، جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، ما لك علاقة. هو الحليم لما حلم سبحانه وتعالى على أبي سفيان أسلم وخالد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم، لما كان حلم الله صاروا بعد ذلك من القادة. تشهد هنا اسم الحليم أن الله يمهلك حتى تتوب فتكون من القادة والسادة، وإلا فقد يعاجلك يمهل ولا يهمل. ومنها معرفة اسمه الكريم، أن تعرف كرم الله في قبول عذرك، إذا اعتذرت إليه فيقبل عذرك بكرمه وجوده. نحن نعتذر اليوم نقول هنعمل إيه، النساء عاريات تماما والشباب مش لاقي يتزوج، كما قلت لكم أنا مأخر الكلام عن الزواج إلى أبعد مدى ممكن، لأن ده العلاج اللي هو آخر الدواء الكي، هنضطر له في الاخر الى الزواج. نسأل الله ان يزوج شباب المسلمين، وباذن الله تعالى سنطرح مشروعا لتيسير الزواج باذن الله تعالى. لكن المقصود يقول لك انا مش طايل اتزوج، والشهوه غالبه والفتن محيطه، في عز بتحتزن الى الله، تقول يا ربي ضعيف، يا ربي انا ضعيف، ماذا اصنع؟ حين تعتذر يقبل الله عذرك بكرامه. بايه؟ بكرامه، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ومن المحال ان يكلف الله بما لا يطاق. ممكن؟ ابدا. فتكليفه لا اجتمع بما يطاق، بما يطاق، فهذا الذي كلفك به في حدود طاقته، لكن لكرمه يقبل عذرك، فيوجب لك ذلك فيوجب لك شهود الكرم اشتغالا بذكره وشكره. صح؟ كريم اعطاك تذكر ولا لا؟ والا صرت انت لئيما. ويوجب ايضا محبه اخرى له حاصله لم تكن حاصله قبل ذلك، فان محبتك لمن شكرك على احسانك وجازاك به ثم غفر لك اساءتك ولم يؤاخذك بها اضعاف محبتك على شكر الاحسان وحده. الواقع بذلك فعبوديه التائب اعظم، وايضا ان تشهد اسم الله الغفور، نسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا، ان تشهد فضله في مغفرته، فان المغفره فضل من الله ولا لا؟ فضل محض من الله سبحانه وتعالى. والا فلو اخذك بمحض حقه كان عادلا، لو ان الله عز وجل عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم جميعا غير ظالم لهم ولا لا سبب؟ يعني لو ان الله عز وجل ادخل كل خلقه النار يبقى ظلمهم؟ لماذا؟ كلكم تعرفون، كلكم تعرفون قصة الرجل الذي عبد الله 500 سنة ثم طلب من الله ان يقبضه وهو ساجد، ثم قال الله ادخله عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا ربي بعملي. هذا تهديد لمن يرى عمله، لا يا ربي بعملي. فقال زنوا عمل عبدي، عبادة عبدي 500 سنة الى جنب نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر وخفت عبادة 500 سنة، فقال ربنا ادخلوا عبدي النار بعمله. طب دي نعمة البصر، فين شكر نعمة اللسان ونعمة السمع ونعمة العقل ونعمة القلب واليدين والرجلين والاصابع و و و و و و و فلو دخل، لو ادخل الناس جميعا النار لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا من جميع اعمالهم. نسال الله ان يتولانا برحمته. وشاهد هذا، ان كان هذا الحديث الاسرائيليات سيثبت، شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه عمله. قالوا ولا انت؟ قال ولا انا، ولا انا الا ان يتغمدني له رحمه منه وفضله. فانت تشهد فضله في مغفرته، فيوجب ذلك ايضا شكرا، وتشاهد اسمه الغفار، وايضا تشهد مشهد اسم ربنا عز وجل الكبير المتعال. وهنا نقول ان العبد لا بد ان يقبع في زاويه الذل والانكسار والخضوع والافتقار، فان النفس فيها مضاهاه للربوبيه، ولو قدرت النفس لقالت كما قال فرعون انا ربكم الاعلى، ولكنه قدر فاظهر وغيره عجز فاضمر. نفسك لو استطاعت لقالت، ولكنها لم تستطع فلم تقل. هو قدر فقال وانت عجزت فلم تقل. لذلك يخلصك من هذه العبودية، يخلصها من هذه ان تقبع في زاوية الذل بان ترى اسم الله الكبير المتعال. ايها الاخوة، لا شك ان الدرس الليلة كان في الاسماء والصفات، ولم تتعودوا مثل هذه الدروس، ولكن ارجع فذاكر هذا الكلام مرة أخرى في من كلام ابن القيم في أسرار التوبة، في أسرار التوبة في مدارج السالكين.